ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من اتقى، فيفسر البر بالتقوى. فالمقصود يعني خلاصة هذا أنه إذا جاء البر والتقوى صار لكل واحد معنى، البر هو عمل الطاعات والتقوى ترك المحرمات، وإذا جاء البر وحده فإنه يشمل الدين كله، أو جاءت التقوى وحدها فإنها تشمل الدين كله. إذا قال شخص لآخر اتق الله، هل يريد بذلك اترك المحرمات فقط؟ الجواب لا، إنما يريد اتق الله يشمل الجميع، أي يجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ثم أكدها عليه الصلاة والسلام بقوله حيثما كنت. لماذا؟ لأن الإنسان قد ينشط على فعل الخير وعلى ترك المعاصي والشر أمام الناس، إذا كان بين الناس قد ينشط ويفعل الطاعات ويترك المحرمات، لكن إذا كان خاليا فإن الأمر يكون أصعب، يكون أشد، والنفس تدعو إلى المحرم أكثر أو إلى ترك الواجبات. معلوم أن الإنسان إذا كان بين الجماعة وبين الناس فإنه ينشط على فعل الطاعات ويستحي من الناس أو يخاف بفعل المحرمات، لكن إذا كان خاليا أو كان في بلاد بعيدة، إنسان سافر للعلاج أو للتجارة إلى بلد بعيدة لا يعرف أحد، أو إلى بلد فيها الكفر والتحلل، فإن التقوى تكون أشد من كونها في بلد فيه المعين وفيه من ينكر فعل المعصية. ولذا أكدها النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، قال اتق الله حيثما كنت، لا تتق الله في العلن وتعصيه في السر، لا، إنما الذي يتق الله حق تقاته، يتق الله من قلبه، فإنه لا يتغير حاله بين السر والعلن. ولذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر حال أقوام وحذر من حالهم تحذيرا شديدا، ففي سنة ابن ماجه عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال الجبال أو كجبال تهامة تبيضا. جبال تهامة كلنا نعرفها، اللي تسمى جبال السروات، سلسلة جبال طويلة جدا، يأتون بأعمال كجبال تهامة بيضا يجعلها الله تعالى هباء منثورا. فالصحابة رضي الله عنهم خافوا، قالوا يا رسول الله صفهم لنا لئلا نكون منهم ونحن لا نشعر. فقال عليه الصلاة والسلام هم منكم، يعني منكم من نفس أهل البلد أو من نفس القوم أو القبيلة، يعني ليسوا من الروم أو فارس أو الكفار المعلنين للكفر، هم منكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، يعني يصلون من الليل، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هذا هو السبب الذي ضيع حسناتهم والعياذ بالله، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، يعني هؤلاء يخشون الله أمام الناس ولكنهم إذا خلوا فعلوا المحرمات من زنا أو من خمور أو ما شابه ذلك من أنواع المحرمات. فلا شك أن التقوى الصادقة، وهؤلاء قد يكونون من المنافقين الذين يعلنون الإسلام والإيمان يبطنون الكفر، وقد يكونون من ضعاف الإيمان الذين ينشطون أمام الناس يخافون، ولكنهم قد بيتوا المعصية وقلت خشية الله في قلوبهم. والنبي عليه الصلاة والسلام ليس شرطا يتكلم عن الصحابة رضي الله عنهم، قد يقول قائل إن كانوا المنافقين فالأمر واضح، المنافقون موجودون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وأما إن كانوا من غير المنافقين فكيف يكون في الصحابة من يفعل هذا، والصحابة هم خير القرون وخير الناس. يقول قد يوجد هذا من الأعراب مثلا ضعاف الإيمان، أو يكون في القرون التي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يخبر عما يكون إلى قيام الساعة، لازم أن يكون موجودا في عهد الصحابة رضي الله عنهم. قد يقول القائل كيف نجمع بين هذا الحديث وبين قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس في الصحيحين رضي الله عنهما كل أمتي معافاة إلا المجاهرين، كل أمتي معافاة إلا المجاهرين. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين أن المجاهر هو الهالك، والذي يخفي المعصية ولا يجاهر أنه معافى، يعني يرجى له العافية والسلامة. هذا قد يقول قائل هذا ظاهر التعارض، هنا ذمهم وبين أن حسناتهم تذهب، وهنا يقول كل أمتي معافاة إلا المجاهرين، فهنا مدح المخفين وبين أنهم معافون، وهناك ذمهم وبين أن حسناتهم تكون هباء منثورا. فالجواب في الجمع بين الحديثين الله أعلم أن يقال فرق بين هذا وهذا، الذين يجعل الله حسناتهم هباء منثورا هؤلاء مصرون على المعصية، مستخفون بعظمة الله، مبيتون، عندهم تبييت نية وعزيمة على المعصية، هذه صفتهم الدائمة، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. مثل والعياذ بالله من يتظاهر أمام الناس بالخير والصلاح لكنه يزني سرا ومصر على الزنا، والثاني مصر على تعاطي المخدرات في الخفاء لكنه لا يعلن خوفا من الناس، خوفا من العقاب، لكنه إذا اختفى فإنه استمر على فعل المعصية عياذا بالله. أما الآخرون فالظاهر أنهم يزلون زللا، يعني يكون عنده إيمان، عنده حب للخير، لكنه أحيانا يضعف، يقع في شيء من المعاصي التي بينه وبين الله في الخفاء، ولا يعلنها حياء من الله، ولا يحب أن يعرف أنه فعل تلك المعصية، فهذا يستخفي حياء من الله، والحياء كله خير. فرق بين من يستخفي حياء من الله وحياء من الناس، لا يحب أن يعرف بمعصية من المعاصي، وبين من يستخفي خوفا من الناس، لا خوفا من الله ولا حياء من الله، وإنما خوفا من العقاب. فالمقصود أن التقوى لا تكون كاملة تامة إلا إذا كانت في جميع الأحوال، في جميع الأزمان، في جميع الأماكن، يتقي الله جل وعلا في جميع أحواله. ثم عقبها النبي عليه الصلاة والسلام بعلاج لمرض لا بد أن يوجد في البشر، لا بد، لما أمره بالتقوى يعلم عليه الصلاة والسلام أنه مهما كان الإنسان متقيا لا بد أن يزل ولا بد أن يعصي، كما قال عليه الصلاة والسلام كل ابن آدم خطاء ما استثنى أحدا، وخير الخطائين التوابون. طيب إذا كان الإنسان لابد أن يوجد منه الزلل لأنه بشر وقد ركبت فيه الشهوات وعنده الجهل والظلم وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، إذا المعصية واردة أشك. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم لولا ألا تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم، فيستغفرون الله فيغفر لهم. إذن الذنب لابد أن يقع، لكن فرق بين الذنب الذي تعمد صاحبه يصر وبين من يزل، فرق عظيم بين الاثنين، هذا مصر على المعصية مبيت النية، وهذا لا، قلبه طيب يحب الخير والصلاح لكنه يضعف أحيانا بدون تقصد وبدون إصرار. فإذا وقعت المعصية فما هو العلاج؟ يتق الله ما استطاع، لكن إذا وقع الزلل فالعلاج موجود، يجب عليه أن يسارع إليه من أجل أن يدفع الداء، لأن الداء إذا ترك زاد حتى يهلك صاحبه، ونحن نعي هذا ونعقله في 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 صحة الجسد، فإن الإنسان يتجنب أشياء ضارة من الأطعمة والأشربة والأشياء والأعمال والأماكن، كلما علم أن هذا ضار تجنبه وحرص ما يأكل أكل فلانية ولا يشرب كذا ولا يفعل كذا ولا يفعل كذا خوفا على صحته، لكن لابد أن يعتريه السقم مهما حرص، لابد أن يقع المرض. فإذا وقع المرض ما يقول لا والله أنا اجتهدت وفعلت ما استطيع وهذا قضاء وقدر استسلم، لا، يسارع إلى الدواء والعلاج. والغالب أن من يأخذ بأسباب السلامة ويسارع إلى العلاج ويبادر عند وقوع بدايات المرض، الغالب أنه يعيش في عافية. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الوصية الثانية بقوله وأتبع السيئة الحسنة تمحها، هذا هو العلاج. إذا وقع الإنسان في سيئة فليبادر إلى الحسنة، وأعظم حسنة يفعلها الإنسان إذا وقع في السيئة هي التوبة الصادقة، كما أمر الله جل وعلا، قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فإن تاب غفر الله توبة صادقة، غفر الله له كل ما فعل من السيئات بلا حساب مهما كانت السيئة ولو كانت من أكبر الكبائر. إذا تاب توبة صادقة بالشروط المعروفة، الإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العود والندم على ما فات، فإذا تاب فالله تعالى يغفر له ذنبه مهما كان، حتى لو كان شركا أو كان قتلا أو زنا أو ربا، مهما كان فالله تعالى يغفر الذنوب جميعا. وأما إذا كانت الحسنة ليست توبة فهذا فيه تفصيل، هل يغفر الذنب مطلقا أم لا، هذا فيه تفصيل. إن كانت المعصية من الصغائر فإن الحسنات تكفرها كلها، كالوضوء والصلاة والصيام والحج وغيرها من العبادات والطاعات، فإنها تكفر الصغائر مثل النظرة المحرمة ومثل الكلمة التي يغلط فيها على زوجته على أولاده على كذا على كذا، يعني الزلات والهفوات التي لا تصل لحد الكبائر، فهذه يغفرها الله بالوضوء، تغفر بالصلاة، تكفر بالصيام بالحج وغيرها من الأعمال الصالحة. وأما إذا كانت كبيرة كزنا أو سرقة أو شرب خمر أو ما شابه ذلك، فعل كبيرة ثم فعل طاعة من وضوء وصلاة وصيام، هل تكفر كبيرة بالطاعة؟ الجواب أنها لا تكفر الكبائر إلا بالتوبة، لقوله عليه الصلاة والسلام، أولا لقول الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فالله سبحانه وتعالى اشترط اجتناب الكبائر لتكفير الصغائر، إن تجتنبوا نكفر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر، المفهوم إن لم تجتنبوا الكبائر لم نكفر عنكم سيئاتكم. إذن الكبيرة لا تكفرها الطاعات، وكما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، فدل الكتاب والسنة على أن الكبائر لا تكفر بهذه الأعمال بالطاعات من وضوء أو صلاة أو صيام ما شابه ذلك، بل لا بد من التوبة الصادقة. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنه لو كانت الكبائر تكفر بالوضوء والصلاة لصار الدين لعبا، كل واحد بعد صلاة الفجر يزني ويشرب الخمر ويسرق ويفجر ويفعل ما يشاء، ثم يأتي الظهر يتوضأ وتخرج الخطايا من وجهه ومن يديه ومن رأسه ومن رجليه، ونقول له قد خرجت الآن نقيا من الذنوب، راح الزنا والسرقة وكذا، لو كان كذلك لا صار الدين لعبا. كل إنسان يفعل ما يشاء ثم يتوضأ ويصلي وينتهي الأمر ولا يبقى عليه سيئة، هذا لا يمكن. ولو كان كذلك لكان كل من صلى وصام وأتى بالأركان الخمسة دخل الجنة بلا حساب، لأنه ما يبقى عنده ذنوب، يتوضأ في اليوم والليلة خمس مرات فلا يبقى من جرى به شيء، معناه أنه لم يدخل النار أحد من المسلمين. وقد تواترت النصوص بأن بعض المسلمين الموحدين المصلين يدخلون النار بسبب ذنوب المعاصي، فتبين أن الكبائر لا بد لها من توبة. لكن إذا فعل طاعات وفعل كبائر فإنها تكون المقاصة، لأن الله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا من خلقه، فتكون المقاصة بين هذه وهذه، لأنه كيف يدخل النار وعنده حسنات أكثر من سيئة؟ يعني لو فرضنا أن الإنسان مثلا أحيانا يقع في الغيبة وهي من الكبائر، هل كل من اغتاب يدخل النار لأنها كبيرة ولم يتب منها؟ الجواب لا، نقول هذه الكبيرة لا تكفر بالصلاة والصيام والأعمال الصالحة، لكن عنده هذه الكبيرة وعنده طاعات وأعمال صالحة توزن هذه وهذه، والوزن يومئذ للحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. إذا توزن هذه وهذه، عنده الصلاة، الصلاة لها حسنات، والغيبة سيئات، يسمى هذا مقاصة. مثلا الصلاة هذه حسناتها 100 حسنة، والغيبة مثلا 50 سيئة، تذهب 50 حسنة مقابل 50 سيئة، ويبقى له 50 حسنة يجازى بها ويدخل بها الجنة، لأنه كيف يدخل النار وعنده حسنات كثيرة؟ الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا من خلقه، ليس كل من عمل كبيرة يدخل النار. فهذا هو الصحيح من أقوال العلم، وهو الذي دلت عليه النصوص أن الكبائر لا تكفر يعني مجانا أو تكفر من غير شيء. فصار الفرق بين الصغائر والكبائر أن الصغائر تكفر ولا تنقص الحسنات، وهذا كرم من الله وهذا فضل من الله جل وعلا لمن ترك الكبائر، من ترك الكبائر وليس عنده إلا صغائر فالله تعالى يكفرها بالصلاة والصيام من غير أن ينقص أجره، صلاته كاملة وصيامه كامل، والصغائر تكفر فضلا وكرما من الله جل وعلا لأنه من المتقين والصالحين، والصغائر لا يسلم منها أحد فتقع مكفرة من غير شيء. أما صاحب الكبائر فإنها تكفر لكن إيش؟ ينقص من أجله، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء أكمل الحديث، لم تقبل له صلاة 40 يوما. طيب كيف ما تقبل له صلاة؟ أين ذهبت صلاته؟ يصلي لك، وين راحت صلاته؟ ذهبت مقابل هذه السيئة الكبيرة، صلاة 40 يوم هذه راحت كما يقال خصمت عليه وذهب أجرها. طيب يجب عليه يصلي ولا ما يصلي؟ لا شك يجب عليه يصلي، ولو لم يصلي لأثم إثما آخر، فهو يجب عليه يصلي وصلاته صحيحة شرعا، لكن أجر الصلاة يقابل إثم الذهاب إلى الكاهن والعراف وسؤاله، فيذهب أجر الصلاة مقابل إثم الذهاب إلى الكاهن وسؤاله، فهذه كبيرة ذهب مقابلها ذهب مقابلها هذا الأجر العظيم وهو صلاة 40 يوما، وهذا أجر كثير، 40 يوم، أقل يوم ليومين. والحديث رواه مسلم الصحيح، 40 في 5 كم صلاة هذه؟ 40 يوم في 5 200 صلاة، كلها تذهب مقابل هذه الكبيرة الواحدة، حتى يعلم الإنسان أن الكبائر ليست بالهينة ولا يتساهل في شيء من الكبائر. يقول عليه الصلاة والسلام أيضا كما في الصحيحين: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية نقص من أجري كل يوم كم قراطان. جاء في حديث قراط وفي حديث قراطان، كل يوم ينقص من أجري هذا المقدار من أجل هذه المعصية، وهي اقتناء الكلب الذي ليس للصيد ولا للزرع ولا للغنم، هذه معصية حرام، اقتناء الكلب لغير هذه الثلاثة أشياء حرام. فمن فعل هذه المعصية فإنه كل يوم يذهب من أجله هذا المقدار مقابل هذه المعصية. إذن هذا الذي دلت عليه النصوص، أن الصغائر تكفر والحسنات لا تنقص، والكبائر تكفر لكن ينقص ما يقابلها من الحسنات. طيب لو قال قائل، قوله عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كما ولدته أمه، هذا يدل على أن الحج يكفر كل شيء حتى الكبائر، رجع كما وفي لفظ كيوم ولدته أمه، يعني معناه بقي شيء ولا ما بقي شيء؟ ما بقي شيء، لأن الإنسان يولد ليس عليه سيئة إطلاقا لا صغيرة ولا كبيرة. هذا الحديث يدل على أن الحج يمحو كل شيء. وفي حديث عمرو بن عبسة في صحيح مسلم لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الوضوء وذكر صلى ركعتين مقبل عليهما بقلب وجهه إلا رجع من ذنوبها وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وهذا في صحيح مسلم. إذن هذا يشكل، قال كيف الآن ثبتت النصوص أن الحج من حج ولم يرفض ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ومن توضأ وصلى ركعتين وخشع فيهما كذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه؟ فالجواب سهل، أن يقال إن هذا الأجر وهذا الفضل في من إيش؟ في شخص ينطبق على شخص كمله ليس عليه كبائر، لأن الناس قسمان، قسم عنده صغائر وكبائر وقسم عنده صغائر فقط. فإذا هذا الحديث ينطبق على من ليس عنده إلا صغائر، إنسان ما عنده إلا صغائر حج كفرت هذه الصغائر كلها فرجع من حج كيوم ولدته أمه، إنسان ما عنده إلا صغائر توضأ وصلى ركعتين خاشعا كفرت عنه سيئاته كلها ولم يبق عليه شيء. أما من حج وهو يرتكب الكبائر من زنا أو ربا أو سرقة وما شابه ذلك فإنه لا ينطبق عليه الحديث، والنصوص يفسر بعضها بعضا، النصوص يفسر بعضها بعضا، فنحن قيدناه بمن ليس عليه كبائر ليس من عندنا وإنما من النصوص الثانية. الصلوات الخمس ورمضان والجمعة والجمعة رمضان ورمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغسل كبائر. النبي عليه الصلاة والسلام جعل شرطا لتكفير السيئات، فهذا الشرط نفسه نطبقه على من توضأ وصلى ركعتين ومن حج ولم يرفث ولم يفسق. ولولا هذا أيها الإخوة كما تقدم لصار الدين لعبا، كل واحد يزني ويفجر ويرابي ويفعل كل الفواحش والموبقات ويقول الأمر سهل، طول السنة يفعل كل الفواحش وإذا جاء الحج ذهب اليوم 9 على الطائرة وجلس 9 و10 و11 وتعجل في يوم 12 ورجع بالطائرة 4 أيام وعنده كل يعني وسائل الراحة، يذهب في حملة أو في أشياء مكيفة ومريحة 4 أيام ويرجع ويكون قد مسح كل شيء. قلنا له ولم يرفض ولم يفسق، قال ما يفسق، يترك الزنا ويترك الخمر ويترك المعاصي 4 أيام فقط، ويحافظ على الصلاة في هالمدة حتى يعود، ويقول الحمد لله مسحت كل الذنوب، الحين نبدأ من جديد من الصفر، وهكذا. يقول له قائل شو تروح تتعب نفسك للحج 4 أيام، توضأ وصل ركعتين واخشى في صلاتك وينسى عن كل الذنوب، صار الدين لعبا. ولذلك جاءت هذه الشروط في الكتاب والسنة لئلا يتساهل الناس ولئلا يستهينوا بالكبائر والموبقات. ثم انه ايضا يقال ان من فعل الكبائر والفواحش السهلة فيها قد يحرم من العمل الصالح، قد يحرم من العمل الصالح ويحال بينه وبينه. هاتان الوصيتان فيهما حق الله، اتق الله حيثما كنت واتبع السيئات الحسنة تمحها، هذا الآن في حق الله عز وجل. بقي إيش؟ بقي حق العباد، لا يكمل الدين إلا بأداء حق الله وحق العباد من الوالدين وغيرهم من عباد الله. هذه الوصية الثالثة، وخالق الناس بخلق حسن. قد يقول قائل ما هو الخلق الحسن؟ هل هو مجرد الابتسامة، مجرد الكلمة الطيبة؟ لا، الخلق الحسن لا شك أن الابتسامة والكلمة الطيبة من الخلق الحسن، لكن الخلق الحسن أعم من هذا. وأجمع تعريف الله ما ذكر عن ابن المبارك رحمه الله أنه قال الخلق حسن الخلق، أو الخلق هو يعني حسن الخلق هو فعل المليح وترك القبيح وطلقة الوجه، أو بلفظ آخر هو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. هذا تعريف جامع تماما لحسن الخلق، هو بذل الندى. الندى يعني إيش؟ الخير، بذل المال، يشمل بذل المال وبذل الجاه والشفاعة يعني الحسنة اللي ما فيها محرم، وبذل العلم وبذل الكلام الطيب. بذل الندى لا يكمل حسن الخلق مع الأذى، لا يمكن إنسان يحسن ويسيء، لا يصلح. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. إنسان يتصدق ويعطي وكذا لكنه يسب ويؤذي، هذا يفسد هذا، لما هذا ليس بحسن الخلق. وإن كان يعطي ويتصدق ويبذل، لكن ما دام يؤذي الناس بكلمة يمن عليهم ويؤذيهم وكذا، فهذا ليس بحسن الخلق ولو كان يبذل. لا بد من الأمر الثاني وهو كف الأذى. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أبد يكف الأذى، يكف الأذى بالقول والأذى بالفعل وبجميع أنواع الأذى، عن جيرانه عن إخوانه عن الناس جميعا. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. بقي الآن الثالث وهو طلاقة الوجه. ولو كان الإنسان يبذل الندى ويكف الأذى لكنه عبوس، وإذا كلم إنسان ما ينبسط إليه ولا يبتسم له، وإنما تراه دائما معبشا ساكتا لا يبش بأحد ولا يفرح بأحد ولا يرحب بأحد، لا شك أن الناس ينفرون منه ولا يحبونه ولو كان يعطي ولو كان ما يؤذي بقول أو فعل. فلا يكمل حسن الخلق إلا بهذه الثلاثة، بذل الندى بجميع أنواعه وكف الأذى بجميع أنواعه وطلاقة الوجه. والنبي عليه الصلاة والسلام أكد على هذه أيضا لئلا يستهين بها أحد، قال عليه الصلاة والسلام لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، رواه مسلم. قال عليه الصلاة والسلام وتبسمك في وجه أخيك صدقة. وتقول عائشة رضي الله عنها أو غير من الصحابة، أنس الظاهر أو عائشة، قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن فرق بين التبسم وبين القهقه. القهقه هذه يعني رفع الصوت بالضحك، هذه خلاف المروءه والوقار، يتبسم الانسان ويتبسط ويهش ويبش، لكن ليس هو القهقه اللي رفع الصوت بالضحك، هذا يدل على خفه العقل وخلاف، وهو خلاف المروءه والوقار. النبي عليه الصلاه والسلام تقول عائشه ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا قط حتى ترى منه لهواته، وهي اعلى الفم، اي ما يفتح فمه بالضحك، ولكن كان ضحكه تبسما، كما قال الله تعالى عن سليمان عليه السلام لما سمع قول النمله، قالت نمله يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتملنكم سليمان وجنود وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا، يعني ضحك تبسما. فالقهقه ليست من حسن الخلق وليست من الوقار، ولا يفعلها الا من كان عنده خفه في العقل، هو الذي قهقه حتى يسمع ضحكه من مسافه بعيده. فهذه الوصايا لا شك انها تجمع الدين كله، تقوى الله، فعل الطاعات ترك المعاصي، اذا زل بادر بفعل الحسنات من توبه او صدقه او اعمال صالحه تكفر السيئه التي فعلها وتغسلها، وحق العباد جمعه في حسن الخلق، وحسن الخلق من اعظم الاعمال. يقول عليه الصلاه والسلام ما من شيء اثقل في ميزان العبد من تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله حق الخالق وحسن الخلق حق المخلوق، اذا جمع بينهما العبد فهو في اعلى الدرجات. وهذا الذي يعني فاق به النبي عليه الصلاه والسلام غيره من البشر، فانه يقوم الليل يقضي في حق الله جل وعلا، اوله في حق اهله يتحدث معه ساعه ثم ينام، ثم يقوم نصف الليل او ثلثه او اكثر من النصف، هذا حق الله، قام حتى تفطرت قدمه، واذا اصبح فاذا هو يخالط الناس ويهش ويبش يتبسم ويعلمهم ويربيهم ويجاهد الكفار ودعا الناس إلى الله وجاهد في الله حق جهاده، فقام عليه الصلاة والسلام بالدين كله.
وعن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي. وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
هذا أيضا حديث عظيم في هذه التوجيهات النبوية العظيمة التي لو أخذ بها العبد لسعد صلحت وصلح دينه ودنياه. وهذا من العلم العظيم النافع، لأن بعض طلبة العلم أو كثير منهم يظن أن العلم هو مجرد العلم بالأحكام، هذا حلال وهذا حرام، الواجبات كذا وشروط الصلاة كذا وكذا. لا، هذا نوع من العلم، هو العلم بالحلال والحرام والأحكام. وهذا النوع الثاني وهو معرفة كيف يتعامل مع الله جل وعلا، معرفة الله كمعرفة الله وأسمائه وصفاته، كيف يعبد الله على بصيرة، معرفة ما أوجب الله عليه في تعامله مع الناس ومع العباد، فإن هذا لا يقل أهمية عن الأول بل هو أعظم، ويسميه العلماء الفقه الأكبر، لأن هذا أحكام معينة لو جهلها بعض الناس وأخطأ فيه فالخطأ أسهل، لكن الخطأ فيما يتعلق بالتوحيد والعقيدة وما يتعلق بالتعامل مع الله جل وعلا الخطأ أكبر، والنفع والفائدة فيه أعظم. فلا ينبغي الإنسان أن يقلل من شأن العلم بالله وما يتعلق بأسمائه وصفاته جل وعلا. ولذا فإن معاذ رضي الله عنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، ولكن أبا بكر أفضل منه وأعلم منه، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال أبو بكر أعلم الصحابة بالإجماع، أعلم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بالدين بالإجماع، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام نص على علم معاذ بالحلال والحرام كما جاء عند الترمذي، قال عليه الصلاة والسلام وأعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ. لكن لما وإن كان أعلم الأمة بالحلال والحرام لكن ليس أعلمهم على الإطلاق، فأبو بكر يعني أكثر منه علما على الإطلاق، وإن كان معاذ رضي الله عنه أعلم منه بهذا الجانب. فدل هذا على أن العلم بالله بكتاب الله بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف يتعامل مع الله مع العباد أنه أعظم من مجرد العلم بالحلال والحرام، وإن كان كل له فضل يليق به. ففي هذه الوصية بين النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه لابن عباس رضي الله عنهما كيف يتعامل مع الله جل وعلا، قال يا غلام إني أعلمك كلمات عظيمة، احفظ الله يحفظك، هذا أمر عظيم جدا، احفظ الله أي في دينه، يحفظ الله في دينه، وإلا فالله تعالى غني عن العالمين، لكن كيف يحفظ الله؟ أي يحفظ دين الله، يحفظ دين الله، يقوم بالواجبات ويترك المحرمات ويعبد الله على بصيرة وعلم، هذا وحفظ الله، يكثر من ذكر الله، يعظم ربه، يهاب ربه جل وعلا أن يعصيه. فإذا حفظ دين الله حفظه الله، والجزاء من جنس العمل. وحفظ الله يكون بأمرين، الأمر الأول أن يحفظ الله جل وعلا عليه دينه، وهو أعظم الحفظ، يثبته عند الفتن، يثبته عند الشهوات، إذا عرضت شهوة ثبته الله كما ثبت يوسف عليه الصلاة والسلام، فإنه عرضت له شهوة من أعظم ما يكون، فإنه كان عبدا مملوكا وعند زوجة الملك، ليست امرأة عادية، زوجة الملك وفي بيتها، فهو لا يملك من أمره شيئا، عبد مملوك وفي بيت ملكه، وهذه زوجة الملك تملك من الإغراء ومن الوعيد ما لا يملكه غيرها من النساء، ولا شك أنها ستكون جميلة وإن لم يذكر في النصوص، لكن زوجة الملك، فالغالب أن الملوك لا يتزوجون إلا أجمل النساء، وكان شابا ليس كهلا كبيرا، شابا وأعزب لم يتزوج، وغريبا ليس في بلده، لأن الإنسان قد يمتنع من الفاحشة خوفا من العار أمام الناس، لكن هذا غريب ليس في بلده، والمرأة تراوده وتصر عليه وتتوعده، ومع ذلك نجا، مع أن أحد الناس أو قد نقول من الأتقياء والصالحين لو عرضت امرأة في الشارع من أقل النساء، وليس عندها إغراء وليس عندها وعيد، وتعرضت له بكلمة كلمتين أو حركة وحركتين لسقط في فتنتها والعياذ بالله، أو تعرض لمكالمة هاتفية وطالت قليلا وحصل فيها شيء من الكلام ومن الإغراء، ربما يتأثر وربما يقع في خبالها. فمن الذي نجى يوسف عليه السلام وكان أجمل الناس كما جاء في الحديث وأعطي شطر الحسن، من الذي نجاه؟ نجاه الله تبارك وتعالى. ما هو السبب؟ لأنه حفظ الله في دينه فحفظه الله، وإلا لو وكله الله لنفسه لهلك، لأن البشر ضعيف. قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. في الرخاء كان مقبل على طاعة الله وحفظ الله تعالى في الرخاء، فلما عرضت هذه الشهوة العظيمة حفظه الله وصرف عنه. وهذا ليس خاصا بيوسف، فإنما عام لكل من حفظ الله. فمن حفظ الله، حفظ الله في الأمر الأول وهو أعظم شيء، يحفظه الله تعالى في دينه، يثبته جل وعلا عند الشبهات والشهوات، وهذه التي تضل البشر. إما شبهة يلتبس عليه الأمر، فتنة يظن أن هذا هو الصواب وهو بدعة وهو ضلال فيسلكه، كما ضل كثير من أهل الفرق، من الصوفية ومن الرافضة والمعتزلة والجهمية والأشاعرة وغيرهم من أهل البدع، ظلوا في جانب الشبهات، تبست عليهم الأمر وجاءهم من يلبس عليهم الدين فظنوا أنه صواب فهلكوا. وكثير من الناس يظلوا من جهة الشهوات، تعرض لشهوة المال، شهوة المنصب والجاه، شهوة الفرج، فتعرض لهذه الشهوات فتجرفه عياذا بالله. إذا كان الإنسان متصلا بالله جل وعلا، متقيا لله، حافظا لدين الله، حفظه الله. والأمر الثاني يحفظه الله تعالى في بدنه، في نفسه، وفي أهله، وفي ولده، يحفظه الله جل وعلا في الدنيا فيما يتعلق ببدنه، يحفظ عليه صحته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، حين يصبح 3 مرات لم يصبه فجأة بلاء حتى يمسي. وإذا قال حين يمسي لم يصبه فجأة بلاء حتى يصبح، هذا حفظ عظيم. ومن نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، لا يضر لصوص ولا حيات أو عقارب أو شيء من ذلك، ما لا يضره شيء حتى يرتحل، لأنه حفظ الله وتوكل على الله واستعاذ بالله بكلمات الله من شر ما خلق، فالله تعالى يحفظه. وقد حفظ الله تعالى عبدا من عباد الصالحين في أولاده بعد موته، سبحان الله، حتى بعد الموت حفظ الله تعالى أولاده وهم أيتام صغار لا حول لهم ولا قوة إلا بالله، حفظهم الله جل وعلا كرامة لوالدهم، كما جاء في سورة الكهف: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، هذا هو السبب. قيض الله الخضر، ولما أراد الجدار أن ينهدم، لو انهدم الجدار لخرج الكنز، قد ينهدم الجدار فيعاد بناؤه، يحفر ليبنى فيظهر الكنز ويسرق الناس ويذهب، فقيض الله هذا العبد الصالح فأقام الجدار، مسح بيده فاستقام، كما جاء في رواية البخاري: مسح قال بالجدار هكذا مسحه فاستقام، كان مائلا فمسحه فاستقام. فنص الله جل وعلا على السبب: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، هذا هو السبب الذي به حفظا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله إذا استودع شيئا حفظه، والجزاء من جنس العمل، من حفظ الله حفظ الله في سمعه، في بصره، في بدنه، في أهله، في ماله، في كل شيء. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، أي تجده أمامك سددك ويوفقك، وهذا تأكيد الجملة الأولى، احفظ الله تجده أمامك ليس خلفك، لا، وإنما أمامك، لأن الله تبارك وتعالى محيط بكل شيء، وهو مع عبده إذا ذكره وإذا كان من عباده الصالحين. احفظ الله تجده أمامك. وفي اللفظ الثاني: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا كان العبد مكثرا من طاعة الله، مكثرا من ذكر الله، من الأعمال الصالحة، ثم وقع في شدة، في مرض، وقع في سجن، وقع في أحاط به العدو، وقع في كربة ثم دعا الله استجاب الله له، كما حصل إبراهيم عليه السلام، فإنه لما كسر الأصنام أوقدوا له نارا عظيمة وألقوه في النار، ماذا فعل؟ من الذي نجاه؟ قال كلمة عظيمة واحدة جملة: حسبي الله ونعم الوكيل. هذه الكلمة التي قالها إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل. يعني ما أطال الدعاء دعاء طويلا، كلمة لكنها خرجت من قلب واثق بنصر الله تبارك وتعالى: حسبي الله ونعم الوكيل. فاستجاب الله له في الحال وأجرى آية عجيبة عظيمة، وخرق الله تعالى السنة الكونية الماضية إلى قيام الساعة، وهي أن النار محرقة. هذه سنة كونية لا تتغير وتبدل، لكن لما استغاث به عبده الصالح الذي كان مسارعا في طاعته في الرخاء، تولى الله تعالى نصره بنفسه، ولم يكنه إلى جبريل ولا إلى غيره من المخلوقين، وإنما تولى الله نصره بنفسه جل وعلا في الحال. قال: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأيوب عليه السلام لما اشتد به المرض دعا بكلمات، قال: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. كم كلمة: مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له، الفاء التي تدل على التعقيب، على العطف والتعقيب، يعني الوقت سريع أسرع من ثم. الفاء تقول: جاء فلان ثم جاء فلان ففلان، يعني جاء بعد وقت قليل، لكن إذا قلت ثم فلان ففيه وقت أطول. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. كيف كشف الله ما به من ضر؟ أمره الله تعالى أن يضرب الأرض برجله فنبع الماء، ضرب الأرض برجله فنبع ماء من الأرض فشرب منه فذهب الداء الذي في جوفه، واغتسل منه أو به فذهب الداء الذي في ظاهر جسده، لأنه عليه الصلاة والسلام مرض مرضا باطنا ومرضا ظاهرا، فشفاه الله تعالى بهذا الماء. اركض برجلك، أي اضرب برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فشرب فاغتسل فذهب الأذى الذي في ظاهره، وشرب فذهب الأذى الذي في باطنه. ثم أمر الله تعالى سحابتين، جاءت سحابة وكان عنده مكان للحنطة ومكان للشعير يسمى أندر، هو المكان أو بيدر، المكان الذي يجمع فيه الحب بعد أن ينقى. فأرسل الله تعالى سحابتين، فجاءت إحداهما على الأندر الذي يضع فيه القمح فأمطرت ذهبا حتى امتلأ، كما جاء في الحديث الصحيح رواه ابن حبان في صحيحه. والثانية جاءت فوق أندر الشعير فأمطرت فضة حتى امتلأ، وأحيا الله له من مات من أهله ورزقه مثلهم، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى للعابدين. ذكرى للعابدين، يعني هذا ليس خاصا بأيوب عليه السلام، ذكرى للعابدين، كل من عبد الله وصبر ودعا فالله تعالى يكشف عنه ويرزقه كما فعل بأيوب عليه السلام. لكن المنة من الله والعطاء يكون على قدر الإيمان والتوكل على الله جل وعلا. وهذا موسى عليه السلام لما خرج من مصر وحيدا فريدا طريدا خائفا يترقب مهددا بالقتل، ليس معه مال وليس معه متاع ولا يعرف الطريق ولا عهد له بالسفر، كان في بيت فرعون. لما وصل إلى مدين وسقى للمرأتين جلس تحت ظل جدار وقال كلمات، دعا الله بكلمات، قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. كلمات معدودة يبين فقره ويتوكل على ربه ويسأله جل وعلا. فجاء الفرج في الحال، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فبعث الله له هذه البنت ودعت إلى أبيها فتزوجها، وحصل له الزواج، حصل له المسكن، حصل له العمل، يرعى الغنم، فحصل له كل شيء، زوجة وبيت وعمل وأمن. قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين، فأمن بعد الخوف، شبع بعد الجوع، تزوج، وجد عملا، إلى أن شاء الله ورجع إلى مصر وحصل ما حصل. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، والله تعالى لا يتخلى عن عبده الذي كان مداوما على طاعته في حال الصحة والرخاء. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، لا تسأل البشر، الله سبحانه وتعالى رب البشر، وإذا استجاب لك سخر لك البشر وجاءك الخير من حيث لا تحتسب. فمن علق قلبه بالبشر فإنه يبقى فقيرا، من يستغني يغنيه الله ومن يستعفي يعفه الله. أما من علق قلبه بالبشر ونسي ربه جل وعلا فإنه يبقى عبدا ذليلا يذله البشر ولا يأتي إلا ما كتب له. أما من تعلق قلبه بالله واستعان بالله مع فعل الأسباب فالله تعالى يغنيه ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، لا تستعن بالبشر، استعن بالله جل وعلا، ثق بالله واستعن به كما أمرنا الله جل وعلا أن ندعوه ونطلبه الإعانة في كل ركعة، إياك نعبد وإياك نستعين. إذا استعنت فاستعن بالله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم بين له النبي عليه الصلاة والسلام أن البشر هؤلاء لا يهمونك، ثم قال لا تهتم بهم فإنهم عبيد ضعفاء مثلك وأضعف، والخير بيد الخالق الغني الكريم جل وعلا. أما هؤلاء بشر مخلوقون مربوبون ضعاف فقراء، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، كيف يملكونه لك؟ فإذا أراد الله لك خيرا سخرهم لك، وإذا لم يرد لك خيرا فإنهم لن ينفعوك بشيء. قد يقول قال والله أنا اغتريت بسبب الناس، فإني فتحت محل وجاء الناس وشجعوني واشتروا مني. يقول ليس منهم، الله تعالى كتب لك القبول، كتب لك النجاح في هذا المحل، وكتب لك رزقا فسخرهم إليك وساقهم إليك رغم عن أنوفهم، الله الذي سخرهم. ولو كتب الله عليك نقصا ما نفعوك. كم من إنسان فتح محلا من أحسن ما يكون وأحسن من ذاك المحل بأضعاف، ولكن الله تعالى ما أراد له رزقا فلم يأتي أحد، يأتيه الواحد والاثنان وذاك المحل أقل منه، أقل جودة وأقل موقعا، يأتيه العشرات والمئات ويشترون منه. وهذا يتعجب، يقول أنا أحسن محل، محلي أحسن محل وأكبر، والموقع أحسن، والبضاعة أجود، والسعر مثله أو أقل، وش السر؟ الناس كلها تذهب إلى ذاك، سبحان الله، ما هو السبب؟ ويعلن إعلانات طويلة كثيرة، ولكن الله تعالى ما أراد له خيرا فلم ينفعه الناس. لما اتكل على نفسه وعلى حول وقوته فإن الله تعالى لم يكتب له نصيبا ولا خيرا. ونحن أيها الإخوة بحاجة ماسة يمس الحاجة أن نعلق قلوبنا بالله تبارك وتعالى، فما أكثر ما نتعلق بالأسباب، ونتعلق بالبشر، وننسى أن الأمور بيد الله جل وعلا. واعلم أن الأمة كلها لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، الأمر بيد الله جل وعلا. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذن أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الناس. تعلق بالله وادعو جل وعلا من قلب صادق، وأصلح ما بينك وبينه يسخر لك الناس جل وعلا. وإذا لم يرد الله لك خير ولم يرضى عنك لم ينفعك أن تصادق فلان والثاني والمسؤول الفلاني والأمير الفلاني وكذا وكذا، تقول والله أنا صادق حول المسؤولين لأني أخاف أن أقع في ورطة وفي مشكلة إلى يعرف الأمير الفلاني والتاجر الفلاني والمدير الفلاني. هؤلاء لا ينفعك، لن ينفعوك بشيء إذا لم تصلح ما بينك وبين الله عز وجل. وقد يأتيك منهم لعاع من لعاع الدنيا ولكنه فتنة، ولا ينفعك النفع الحقيقي، وإنما النفع الحقيقي في رضا الله جل وعلا وحصول الأطمانينة والسعادة والراحة ولو فاتك بعض الدنيا. كم من إنسان صادق التجار والكبرى وقد ينفعونه بشيء كتب الله له ابتلاء امتحانا، لكنه ما انتفع المسكين، عاش ذليلا، أذلوه ولو جاءوا منهم لعاء من لعاء الدنيا، لكنهم أذلوه وأهنوه، عاش حقيرا وعاش قلقا في هم وغم، ولقي الله وهو ساخط عليه لأنه أعطى الدنية في دينه وطاعه في معصية الله عز وجل وهو يظن أنهم سينفعونه. نفعوا بشيء كتب الله له رزقه، لأنه لا بد أن يأتيه رزقه ولو من الحرام، لكن هل هو النفع الحقيقي الذي تحصل بسعادة الدنيا والآخرة؟ لا والله، والسعادة ليست في المال وليست في الجاه وليست في حطام الدنيا، السعادة في طاعة الله وفي الطمأنينة التي يجعلها الله تعالى في قلب العبد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني ما كتب الله لك لابد أن يكون، وما لم يكتبه الله لك لا يمكن أن يكون، من أجل أن يقوى قلب العبد وأن يعلم أن الأمور بيد الله وأن ما كتب الله لابد أن يكون، فلا يكون هلوعا جزوعا. وفي الرواية الثانية قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن النصر النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، وأن ما أخطأك لم يكن يصيبك، ما صابك لم يكن يخطئك. هذه تعزية وتهدئة. الإنسان قد يقول والله أنا أطعت الله وفعلت كذا وفعلت كذا وقمت بالواجبات وكذا، لكن وقع مرض ولم يرفع، يقول أنا دعوت الله وأصلي والحمد لله أنا مستقيم وصالح، لكن عندي هذا المرض ومن سنين وأنا أدعو الله ما استجابه الله لي، ما استجابه لي، ما رفع عني هذا المرض. فإذا حصلت هذه الخطرات هذه من الشيطان، والله والنبي عليه الصلاة والسلام يبين أن هذه ما هو يعني علاج مثل هذه الوساوس، هذه تكون بسبب الجهل، وهذا الجهل الضار، وهذا العلم النافع أنفع ما يكون من العلم. كم من إنسان هلك بسبب جهله بالله وبحكمة الله ولم يعرف كيف يتعامل مع الله جل وعلا، أصابه المرض ودعا 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 وما عجل الله للإجابة، فقنط من رحمة الله ووجد في قلبه اعتراض على الله وسخط على قضاء الله، فهلك المسكين. وهذا السخط الذي وجد في قلبه على الله لأنه ابتلاه بهذا المرض، هل رفع عنه المرض؟ لا والله، المرض موجود وسخط على الله جل وعلا فهلك في الدنيا والآخرة، المرض لم يرتفع وباء بسخط الله عز وجل. لكن لو عرف حكمة الله وعرف كيف يتعامل مع ربي سبحانه فصبر، وقال الله: ما ابتلاني بهذا المرض إلا خير لي، لو شفاني يمكن أذهب إلى المنكرات والموبقات والمعاصي، ربما هذا المرض منعني من المعاصي، منعني من المنكرات، منعني من الموبقات والزمن الفراش، هذا خير لي، الله أعلم ماذا سيكون لو كنت صحيحا. وهذا المرض جعله يدعو المرة بعد المرة بعد المرة، قد يكون دعا آلاف المرات وانكسر قلبه والتجأ إلى الله، فصار هذا المرض خيرا له، رده عن المعاصي وعلق قلبه بالله واعترف بذنبه، اعترف بفقره وبضعفه، وعلم عظمة الله وغناه وأنه عبد ضعيف. وكم لسان طغى بسبب الصحة وبسبب الغنى ونسي الله وصار لا هم له إلا الشهوات والملذات، حتى فجأه الموت فندم ندما عظيما لا ينفع بشيء. وهذا المرض الذي أقعد الله به هذا الشخص صار سببا لدخوله الجنة، والله تعالى لا يضيع دعاءه، يعني إذا دعا الله أن يشفيه المرة والثنتين والثلاث والعشر والمئة ولم يحصل الشفاء، هل معناه أن دعاءه ضاع وذهب؟ لا والله، فدعاءه محفوظ، والإنسان إذا دعا لابد أن يحصل له واحدة من ثلاث كما جاء في الحديث، إما أن يستجيب الله له في الدنيا، وإما أن يدفع عنه من البلاء بقدر مسالته وقد لا يشعر، وإما أن يدخره الله له يوم القيامة، فلا يمكن أن يذهب دعاؤه هدرا أبدا. إذن هذه توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام، لو عقلناها ووعيناها لما وجد في قلوبنا سخط على ربنا أبدا، بل يفرح الإنسان بما يقدره الله ولو كان مما يسوءه. يقول عليه الصلاة والسلام عن من كان قبلنا من الصالحين، قال: وإن كان أحدهم يفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء، حتى وإن أحدهم لا يبتلى بالفقر حتى لا يجد إلا العباءة يحويها، العباءة التي يجمع على جسده خوفا أن تكشف عورته. إذن النصر مع الصبر، إذن من مرض أو حصل له شيء من البلاء يصبر، قد يكون هذا المرض قدره الله سنة أو سنتين أو ثلاثة أو عشر، لكن لابد أن يأتيه النصر، أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، إذا جاء الكرب فاصبر، فلابد أن يعقبه الفرج، كما قال الله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وإن مع العسر يسرا، كما جاء في الآية.
وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري، عقبة بن عمرو
عامر، عندك عمر
عمرني
عامر، عقبة بن عامر،
عقبة بن عامر الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، رواه البخاري.
هذا يدل على فضل الحياء، وأن الحياء هو الذي يمنع الإنسان من فعل ما لا يليق، وأن من لم يستحي فإنه يصنع ما يشاء إذا فقد الحياء، والحياء كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير. فالحياء من الله والحياء من الناس كله خير، يمنع الإنسان من الفعل الذي لا يليق. والحياء تعريفه، قال العلماء في تعريفه: هو خلق يبعث على فعل المليح وترك القبيح وعدم التقصير في الحق. هذا احتراز، لأن بعض الناس قد مثلا يرى المنكر ويسكت، تقول: ليش يا فلان لم تنكر؟ قال: والله استحييت. هذا خطأ، هذا ليس بحياء، هذا يسمى يعني في الاصطلاح الخاص هذا يقال خجل، هذا يسمى خجل أو يسمى ضعف وخور، وليس هو الحياء المحمود، هذا ضعف وخور. الحياء هذا هو خلق يبعث على فعل المليح، فعل الطيب، وترك القبيح، الذي يستحي والذي يترك المنكرات والفواحش، هذا هو يستحي من الله ومن الناس أيضا، الحياء من الله وكذلك من الناس كله خير، ترك فعل المليح، ترك القبيح، وعدم التقصير في الحق. الحياء لا يمكن أن يدعو صاحبه أو يؤدي به إلى أن يقصر في قول الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها كما يقول أبو سعيد رضي الله عنه، لكن كان إذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء، ما يمنعه الحياء من أن ينكر المنكر وأن يخطب وأن يعلم وأن يجاهد في سبيل الله. فالحياء لا يمنع من الخير، وإنما يمنع من الشر ومما لا يليق. مما أدرك الناس من كلام نبوته الله، هذا يدل على أن الحياء أنه أجمعت عليه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في مدحه والثناء عليه: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا ليس على سبيل الأمر، صحيح من أقوال العلماء شرح الحديث أن هذا على سبيل يعني التهديد، كما في القول تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، فمن شاء فاليوم ومن شاء فليكفر. هذا ليس أمرا وهذا ليس تخييرا، وإنما هو للتهديد. إذا لم تصنح، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، تهديد. إذا فقد الحياة فاصنع ما شئت وعقابك عند الله. فهذا تهديد وبيان لسوء حال الذي لا يستحي، فإنه سيصنع ما شاء من المنكرات والموبقات والفواحش لأنه لا يبالي بأحد. والحياء كما فسره النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مسعود رضي الله عنه الذي رواه الترمذي، قال عليه الصلاة والسلام: استحوا من الله حق الحياء. قالوا: يا رسول الله، إنا لنستحي والحمد لله. قال عليه الصلاة والسلام: فإن الحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلاء، ومن أراد زينة ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. هذا الحياة الصحيح، تحفظ الرأس وما وعى، تحفظ السمع والبصر، وتحفظ العقل من أن تعتقد أو أن تفكر في، يعني تعتقد عقلا ما لا يليق، أو الفم تأكل أو تتعاطى بفمك ما حرم الله، كذلك البطن وما حوى. البطن يشمل البطن ويشمل الفرج، الشهوات، الطعام والشراب، شهوات الفرج. هذا هو الحياء، يحفظ حدود الله ومحارم الله، أن تحفظ الرأس مع البطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلاء. ذكر الموت والبلاء زهد في الدنيا ولم يقارف الشهوات المحرمة.
عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل: آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
والمتأمل لحديث النبي عليه الصلاة والسلام يرى أنه يأخذها من القرآن في الغالب، الوصايا الجامعة هذه يأخذها عليه الصلاة والسلام من القرآن، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، لأنه عليه الصلاة والسلام أنزل عليه القرآن وهو أعلم الناس به، فصار عليه الصلاة والسلام يتكلم به بمعانيه وما دل عليه ويعمل به، فصار عليه الصلاة والسلام قرآنا يمشي على الأرض. فهذه الوصايا من القرآن: قل آمنت بالله ثم استقم. هذه أعظم وأجمع وصية على الإطلاق، آمنت بالله ثم استقم. آمنت بالله هذا هو الإيمان، الدخول في الإسلام والعقيدة الصحيحة التي يرضاها الله ويقبلها، ثم بعدها العمل، عقيدة وعمل. إذا آمن دخل في الإسلام وبقي عليه العمل، فإن عمل صدق هذا القول فصار إيمانا صادقا، فإن خالف عمله قوله نقص إيمانه بقدر ما خالف، فإن خالف مخالفة كاملة كفر، وإن خالف مخالفة جزئية نقص إيمانه ونقص صدقه ويقينه بقدر ما خالف في أعماله. والله سبحانه وتعالى جعل العمل اختبارا ودليلا على صدق القول. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، هذا ليس بمؤمن. ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على طرف، كالذي يقف على حرف الجدار فهو متردد، قد يثبت وقد يسقط، لأنه ما وقف في الوسط لا في الطرف، ومعلوم أن اللي في الطرف معرض للسقوط. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. أحسب الإفلام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فدعوى الإيمان في الغالب سهلة، كل من يقول أنا الحمد لله آمنت بالله وبملائكتي وكتبي ورسل اليوم الآخر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لكن إذا جاءت الأعمال ابتلي بفعل الواجبات، الآن يأتي دور الإيمان. إنسان يقول إذا تكلم، وإذا كلامه أحسن ما يكون، لكن صلاة الفجر أين هو؟ والله ما نراه بالمسجد، وينك يا فلان؟ والله يا أخي النوم ثقيل وتأخرت في النوم وانشهرت وانشغلت ما صلى الفجر. إذن دعوة إيمانه ناقصة. إنسان بدأت الزكاة بدأ يحمر وصفر كما يقولون، عنده ملايين حسب الزكاة وإذا هي مليون مليونين ثلاثة ملايين، قال معقول بطلع ثلاثة ملايين؟ هذه الله الدين يسر الحمد لله، ولعلي أطلعها بالتقسيط ورمضان طلع كذا وبعده كذا وبعده كذا، فربما يطلعها طوال السنة ربما يطلعها، أو يطلع النصف يقول الله غفور رحيم، أو يقول والله أنا أتصدق طول السنة بدون حساب، يعني بدأ الآن يتردد. لكن في الرخاء أشهد لله أشهد أن رسول الله إحنا مسلمين مؤمنين. طيب إذا عرضت الفتنة جاءت صفقة تجارية فيها ربح مليون أو أكثر لكن فيها حرام، الصفقة هذه ليست جائزة، سأل المشايخ قالوا لا هذا البيع حرام، والله صعب. الآن كلمة من شيخ تروح عليه مليون مشكلة، قال لا الشيخ هذا يمكنه ما فهم سؤالي، يروح يسأل الثاني، الثاني قال له حرام، قال والله المشايخ هذولا يمكنهم مشددين، في مشايخ أسهل منهم مشايخ الدين يسر الحمد لله وهذولا معروفين مشددين، أروح لغيرهم، ويدور على المشايخ ويسأل هنا وهناك وكذا حتى يجد من العلماء، ولو كان طالب علم صغير في سنه أو في علمه، لكن جاء وقال لي فلان عندي كذا وكذا وش رايك وش تقول؟ قال له إن شاء الله يجوز. قال هذا الشيخ هذا العالم، مع أنه لو سأله وقال لا قال أصلا هذا من قال إنه شيخ أصلا، هذا إمام مسجد فقط له من المشايخ، لكن لما جاءوا بيننا يجوز رفعه وعظمه من أجل أن يرتاح نفسيا، والله سأل شيخ فيريد أن يشيخه. إذن ما أكثر يا أخوان ما يعني نقول بألسنتنا لا إله إلا الله آمنا بالله وبرسله وكتبه اليوم الآخر، لكن هذه الدعوة تتمحص بالعمل بفعل الواجبات وترك المحرمات والصبر على البلاء. من حقق إيمانه بهذا فهو من المرضيين عند الله ومن الصادقين وفي أعلى الدرجات، ومن بدأ يتردد وبدأ يضطرب فينقص إيمانه بقدر ما نقص من عمله. قل آمنت بالله ثم استقم، استقامة تشمل فعل الأوامر ترك المعاصي والصبر والرضا بقضاء الله بمر القضاء، هذا هو المؤمن إيمانا كاملا. كما قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون الآيات. وفي الآية الثانية قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المؤمنين الصادقين المستقيمين، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة، وأن يتوفانا على الإسلام. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وقد يعني شرح الأربعين هذه قد يقول بعض الإخوة هذا الشرح فيه طالة فيه توسع، لكن هذه طبيعة هذه الأحاديث، لأن النووي رحمه الله يعني تقصد أن يجمع الأحاديث التي هي جوامع الكلم، الحديث العام الحديث العظيم الشاملة، ولذلك بعض العلماء يؤلف مؤلفات كتاب كامل في شرح حديث واحد لما فيها من يعني الجوامع الكلمات الجامعة تحتاج إلى بسط وتحتاج إلى شرح وتحتاج إلى يعني إيضاح وتمثيل، وهذا من أنفع ما يكون. والإنسان كما تعلمون بأشد وأمس الحاجة لأن يعرف كيف يتعامل مع الله تبارك وتعالى. ونحن لو إنسان مثلا عين في وظيفة جديدة أو صار في محل تجاري معين تجده حريص كل الحرص كيف يتعامل مع هذه الوظيفة لأن لا يفشل فيقال ويفصل، تراه يسأل وتحرى ويسهر الليل يسأل اللي قبله كيف وماذا أفعل وحصلت مشكلة كيف أتعامل كيف أتصرف. ليش؟ لأنه يخشى أن يفشل. هذا معين مرفع في رئاسة قسم أو رئاسة دائرة أو مدير مدرسة، الآن هو تحت النظر وتحت الاختبار، فتراه يبذل كل ما يستطيع من أجل يعرف كيف ينجح في هذا العمل الجديد، خشية أن يفشل ويفصل. فأيهما أعظم؟ أن ينجح إنسان في دارة مدرسة أو في رئاسة في قسم أو في شركة أو ما شابه ذلك، أو ينجح في التعامل مع الله جل وعلا. الذي إن نجح فهو في أعلى عليين في الفردوس الأعلى، وإذا فشل فهو في أسفل سافلين في نار الجحيم والعياذ بالله. فلا تستكثر نفسك أن تسمع وصايا النبي عليه الصلاة والسلام وتعاليمه وكيف تتعامل مع ربك جل وعلا. كم من إنسان يعبد الله ويصلي لكن لا يعقل من صلاته شيئا، وإذا مرض أيس من رحمة الله، ولو كان بين المسلمين. الذي ييأس من رحمة الله ليس هم اليهود والنصارى والشيوعيين، لا، فينا نحن بين ظهور، ونحن يقع لنا هذا كثيرا، لكن بين مستقل ومستكثر. كم من إنسان لما اشتد به المرض تغير إيمانه وتغيرت حاله، كم من إنسان لما اغتنى تغيرت أموره، صار لا يشهد الصلاة لها وغفل وضاع دينه وانخدع. كم من إنسان إذا جاءت الشبهات التبس عليه الأمر ووقع في شيء من الفتن. فلا تستكثر أن تتعلم مثل هذه الأمور العظام التي تكون سببا في ثباتك، سببا في استقامتك، سببا في صلاح دينك ودنياك. فالمقصود أنه لو أطلنا قليلا فلا بأس إن شاء الله.
في قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استعنت فاستعن بالله، هل في هذا دليل على تحريم الاستعانة بالمخلوقين؟
لا، الاستعانة بالمخلوقين ليست يعني حراما على الإطلاق، لكن الحرام هو أن يتعلق القلب بالمخلوق أو تستعين به فيما لا يقدر عليه إلا الله، كمن يستعين بالأصنام ومن يعبده ومتوكل عليهم من الأصنام من الجن من الملائكة من كلا، يستعين بهم فيما لا يقدر عليه إلا الله. هذا شرك، هذا هو شرك المشركين. ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعبدونهم من أجل أن يشفوا مريضهم وأن يغنوا فقيرهم وكذا ويكشفوا الضر عنهم، هذا هو شرك المشركين. يستعين بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا هو الشرك الأكبر. أما أن يستعين بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق وفي حدود الشرع ولا يتعلق قلبه بالمخلوق، هذا لا بأس فيه. النبي عليه الصلاة والسلام استعان بالصحابة رضي الله عنهم في الجهاد في سبيل الله، قال تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، أيده بالمؤمنين. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما صار له قوة وجاهد إلا بعدما نصره الأنصار رضي الله عنهم وعووه وجاهدوا معه. فهذا ليس عبد، لكن قوله عليه الصلاة والسلام إذا استعنت فاستعن بالله، أي أصلا يعني اجعل قلبك منصب على التعلق بالله جل وعلا، تطلب العون منه وتتوكل عليه وتثق به. ومع ذلك إذا وثقت بالله والتجأت إليه ودعوته واستنصرته كما فعل عليه الصلاة والسلام في بدر، جمع بين الأمرين، بقي طوال الليل يصلي ويدعو ويرفع يديه حتى سقط رداءه عن كتفه ويقول يا رب أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من المؤمنين لا تعبد في الأرض. فلم يزل يلح على الله ويدعو ويصلي ويتضرع حتى جاء أبو بكر وأشفق عليه والتزمه من ورائه وأعاد رداءه على كتفيه عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. هل النبي عليه الصلاة والسلام كان ضعيفا أو كان جبانا أو كان خوارا؟ لا، هو أشجع الناس وأقوى الناس وأحسنهم عقلا وتخطيطا وذكاء، فلم يكن ضعيفا لا خبرة له بالحروب وخاف أن يهزم لأنه جبان وضعيف، لا. ومع ذلك أيضا لم يتعلق قلبه بالمؤمنين، يقول لا أنا معي أبو بكر وعمر وحمزة والكبار من الصحابة والأشداء المؤمنون الأقوياء في إيمانهم وفي أبدانهم، معه خيار أهل الأرض في على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين، هم خير خلق الله بعد الأنبياء بلا شك، وهم خير الصحابة أيضا، خير الصحابة ما أهل بدر. لكن انظر كيف جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الأمرين، أولا التجأ إلى الله ودعا وتضرع وصلى ودعا دعاء دعاء طويلا طوال الليل ويصلي ويدعو، ومع ذلك ما جاء يقاتل وحده، ما قتلهم وحده ولا جمع خمسة ولا عشرة، جاء بالمؤمنين وحرضهم على القتال وبشرهم بالنصر قبل المعركة وقاتل بهم ورمى كفا من الحصى في وجوه القوم وقشاهت الوجوه، فجمع عليه الصلاة والسلام بين هذا وهذا. لكن ابتداء بدأ بدعاء الله والتضرع على الله وفعل الأسباب وجاء بالمؤمنين وهو يرى أنهم سبب ليس هم الذين ينصرونه، لأن الله تعالى يقول وما النصر إلا من عند الله، وما النصر إلا من عند الله. فإذا فعل المؤمن هذا هو الواجب أن يأخذ بالأسباب، هذا يجب عليه أن يأخذ بالأسباب، فالأخذ بالأسباب واجب، يأخذ بالأسباب ولكن يتعلق قلبه بالله تبارك وتعالى ويرى هذا سببا فقط، والله تعالى هو الذي يقدر. مثل الذي يزرع ماذا يصنع؟ يحرث، لازم لا بد أن يحرث ويضع البذرة ويسقي، لكن مع ذلك لا بد أن يتوكل على الله، لو شاء الله ما نبت الزرع، أو لو شاء الله تسلط عليه آفة وهلك، فهو لا بد أن يفعل السبب، لكن قلبه معلق بالله، فإذا تم الزرع قال الحمد لله الذي رزقني والذي حثم زرعي، وهكذا في بقية الأمور.
إذا توضأ الشخص ثم خشع في صلاته تغفر ذنوبه، فهل تدخل الصلاة المفروضة في ذلك أم ركعتين الوضوء؟
لا، الصلاة المفروضة أعظم، إذا كان هذا يحصل في ركعتين مستحبتين فالفريضة أعظم، فينبغي أولى. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عثمان في صحيح مسلم رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة له ما بينه وبين الصلاة الأخرى ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. فالفريضة أعظم، فكل فضل للناس، هذه خذ قاعدة، كل فضل ورد لنافلة فالفريضة التي من جنسها أفضل. مثلا عندنا الحج، واحد حج الفرض والثاني حج نافلة، أيما أفضل؟ حجة الفرض أفضل وأعظم، والله تعالى يقول في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. لكن لا شك أن من جمع بين الفرائض والنوافل أكمل وأكثر أجرا.
في الحديث الذي ينقص كل يوم من أجله قيراط أو قيراطين في زيادة أو كلب حرث، هل هو من قول أبي هريرة أو أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم؟
لا، مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه جاء في بعض الروايات أنه مرفوع، فثبتت الثلاثة صيد وزرع وهو الحرث وماشية الغنم، يعني يحرس مزرعة أو يحرس الغنم أو يصيد به فقط، هذه الثلاثة أشياء هي التي تجوز أو تجوز اقتناء الكلب. لكن قد يقول قال هل يجوز تربية الكلاب، كلاب المخدرات مثلا التي تكشف المخدرات، هل تدخل في هذا؟ نقول نعم، باب أولى، إذا كان يجوز أن يقتل الكلب لحراسة الزرع فحراسة الدين وحراسة العقول والأبدان من باب أولى، لأن المخدرات تفسد الدين والدنيا، فاقتناء الكلب الذي يحصل به مكافحة هذه الخبائث لا شك أنه أولى.
هذا رجل صالح يفعل العادة السرية وكلما تاب رجع منها وفعلها ويندم على ذلك، فما هو الحل؟
هذا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وأتبع السيئة الحسنة تمعل، إنسان معرض للمعاصي، معرض للسقطات والهفوات، لكن ليس معنى هذا أن يركن وأن يستسلم وأن يقول خلاص أنا مبتلى بهذا العمل الشكوى لله، مثل يدخن مثلا أو يتعاطى شيء من المحرمات يقول والله أنا مبتلى وعجزت حاولت وعجزت، لا هذا ما يسعى ولا يعني ينفعه، لا بد أن يكافح، لا بد أن يجاهد، لا بد أن يصابر ويفعل الأسباب التي تعينه على ترك هذه المعصية، يشوف إيش الأسباب، إن كان غير متزوج وهو قادر على الزواج يتزوج يجتهد في الأسباب، إن كان ما يقدر على الزواج يجتهد في فعل الأسباب التي يتوصل بها للزواج، إن كان السبب هو أنه يشاهد الأفلام والصور يجب عليه أن يقطعها وأن يتركها استعيذ بالله، وإن كان السبب هو كثرة الخلوة والوحدة فإنه يقطعه أصحاب الأخيار، يشغل نفسه بشيء ينفعه من دروس من حضور محاضرات من مشاركة مع شباب في دعوة في خير، يشغل نفسه بعمل جماعي ولا يكثر من الخلوة والوحدة، وهكذا كل معصية لها سبب معين مع الدعاء مع التضرع والإلحاح على الله عز وجل بأن يعافيه من هذه المعصية، فإذا فعل الأسباب ثم زل بعد يعني تاب وصلح له شهر أو أكثر ثم زل مرة لا يأس، يتبع السيئة الحسنة استغفر الله ويعزم على عدم العود ويبعد عن الأسباب التي أوقعته، وإذا فعل ذلك صادقا فالله تعالى لا يخذله أبدا.
ما حكم القول يا ربي يا حبيبي؟
الظاهر لا ما فيها شيء إن شاء الله، يعني يقصد يا محبوبي، ولا شك أن المؤمن يحب ربه عز وجل محبة عظيمة، قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، وقال يا حبيبي يعني يا محبوبي، هذا لا بأس به، لكن يعني ما هي من الكلمات التي جاءت في القرآن وفي السنة ولم يعني تنقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة ولا عن السلف، والخير في اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام هدي السلف الصالح، يقول يا ربي يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يدعو الله بأسمائه وصفاته الواردة ويترك مثل هذه الكلمات، لكن لو قالها إنسان كما يقول بعض العوام وخرجت منه فالظاهر أنها يعني لا تنكر ليس فيها ما يستنكر، لكن لو قال هل أقولها أم لا، نقول لا لا تحرص عليها، ادعو الله جل وعلا بأسمائه وصفاته التي أثنى بها على نفسه جاءت في القرآن والسنة، هذا هو الأكمل.
ما هي الأسباب والمقومات للنصر والتمكين؟
كما قال الله تعالى إن تنصروا الله ينصركم، فإذا نصر العباد ربهم وأقاموا دينه فالله تعالى وعدهم بالنصر، لكن إذا كنت لا تستطيع أن تقيم الدين في الجماعة والناس فعليك أن تقيمه بنفسك، الإنسان يقول والله النصر يحتاج إلى إقامة الدين في كل شيء، وهذا يحتاج إلى يعني حاكم يحتاج إلى قوة وهو لا يستطيع فييأس ويترك كل شيء، لا نقول له أنت يجب عليك أن تقيم الدين في نفسك، ولا عليك يعني من الناس الذين لا تستطيع أن تصلحهم، ابدأ بنفسك، ولو كل إنسان أصلح نفسه لصلح المجتمع، يصلح نفسه وزوجته وأولاده يقيمهم على دين الله يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في مجتمعه بحسب استطاعته، هذا هو الواجب عليه، ولو كل إنسان أدى هذا الواجب لصلح المجتمع، وإذا صلح واستقام وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر فلا يضره فساد الناس، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لكن الهداية لا تكون إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على حسب الاستطاعة، فمن صلح في نفسه ودعا إلى الله وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على حسب وسعه واستطاعته فإنه لا يضره فساد الناس.
الله
سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.